أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: الشك في الصلاة. بعد أن انتهى الكلام في الخلل الواقع في الصلاة، الذي هو عبارة عن حصول نقص في الصلاة متيقن، شرع سماحة السيد في بيان النقص المحتمل في الصلاة، وهو عبارة عن الشك في الصلاة. فإذا شك في أنه نقص من صلاته أو لا، أتى بصلاته أو لا، هذه الأبحاث هي تتعرض إلى ذلك. يعني هنا لسنا متيقنين من حصول نقص في الصلاة. طيب، الشك في الصلاة تارة يكون في أصل الصلاة، بمعنى أنه لا يدري هل صلى أو لم يصلي، أتى بصلاته أو لم يأتي بها، وهذا ما تتعرض له المسألة الآتية، مسألة 847. وأخرى يكون الشك في شرائط الصلاة وأجزائها، وهذا ما يأتي في مسألة 848. وثالثة يكون الشك في عدد ركعات الصلاة أو في ركوعات الصلاة، وهذا ما يأتي في مسألة 863. إذن الكلام يقع في هذه المحاور الثلاث، وكل واحد منها يشتمل على مجموعة من المسائل والنقاط نتعرض لها تباعا. مسألة 847 تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: من شك في أصل الصلاة ولم يدري أنه صلى أو لم يصلي، فهنا تارة يكون شكه في وقت الصلاة، الوقت بعد باق، فإذا شك في الفترة ما بين الزوال والغروب، شك أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بها، أتى بصلاة العصر مثلا أو لم يأتي بها، هذا شك في الوقت، فهنا لا إشكال في أنه يلزمه أن يعتني بالشك ويصلي، يأتي بالصلاة، وهذا لا كلام فيه. إما للاستصحاب، فهو عندما دخل الوقت لم يصلي، والآن يشك هل صلى أو لم يصلي، فيستصحب عدم الصلاة، يستصحب العدم، فيلزمه أن يصلي. أو لقاعدة الاشتغال، حيث أنه بعد أن دخل وقت الصلاة وقد اشتغلت ذمته جزما بالصلاة، والآن يشك هل فرغت ذمته من الصلاة أو لم تفرغ، فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، هو أن يمتثل، فإن الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالإتيان بالصلاة، وأما إذا لم يأتي بها فغاية ما يحصل هو الفراغ الاحتمالي، الاحتمال أنه صلى ويحتمل أنه لم يصلي، فلا يحصل الفراغ اليقيني إلا إذا اعتنى بالشك وامتثل للأمر المتوجه إليه يصلي، لأن هذا شك في الامتثال، والتكليف معلوم جزما عندما دخل وقت الصلاة ويشك في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال. لكن طبعا الاستصحاب يكون مقدم على قاعدة الاشتغال بالحكومة كما يذكرون، لكن على فرض أن الاستصحاب لا يجري، فيمكن التمسك به قاعدة الاشتغال. طبعا هذا بغض النظر، هذا مقتضى القاعدة بغض النظر عن النص، وإلا عندنا روايات دلت على أنه يعتني ويأتي بالصلاة. مثلا جاء في صحيح الزرارة والفضيل عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها؟ الإمام يقول إذا تيقنت ما مصليها أو شكيت ما مصليها في وقتها، شكك حصل في الوقت أو يقينك حصل في الوقت، يقول صليها. وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت. دلت هذه بالشق الثاني اللي راح يجينا على أنه إذا خرج الوقت وشكيت فالإمام يقول لا يجب عليك القضاء، إلا إذا كنت متيقن. إذا متيقن بعد يلزمك القضاء. فإذا إذا كان الشك في الوقت يلزم الإتيان بالصلاة، وأما إذا كان الشك بعد خروج الوقت هنا لا يعتني، لا يلتفت، ويبني على أنه قد أتى بها، وذلك للرواية السابقة التي يستفاد منها قاعدة الحيلولة، قاعدة فقهية سموها قاعدة الحيلولة، بأن الوقت هو حائل، فما دام قد خرج الوقت فهذا حائل ولا يجب عليك الامتثال. إذا شكيت بعد خروج وقت الفعل فلا يجب عليك قضاء ذلك الفعل. هذه يسموها قاعدة الحيلولة، هو أيضا مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة هو هذا، باعتبار أنك قد سقط عنك الأمر جزما، إما بالامتثال لاحتمال أنك صليت في الوقت، نحن كلامنا أنك شاك، ما جازم ما صليت، شاك، أكو احتمال أنك صليت، فالأمر المتوجه إليك بوجوب الصلاة هذا سقط جزما، إما بالامتثال على فرض أنك أتيت بالصلاة في وقتها أو بخروج الوقت، فإنه إذا خرج الوقت لا يوجد دليل على يعني الأمر لا يدعوك إلى أن تأتي بالصلاة خارج الوقت، الأمر يدعوك إلى أن تأتي بها في الوقت، والقضاء كما تقدم هو بأمر جديد. وحيث نشك هنا لأن القضاء موضوعه الفوت، أنت لست متيقنا من الفوت، أكو احتمال أنك امتثلت، فحيث أن موضوع القضاء غير محرز فأنت تشك في وجوب القضاء عليك للشك في تحقق موضوعه وهو الفوت، فيصير هذا شك في أصل التكليف فتجري البراءة، أنه إذا شككت في أصل التكليف هذا مجرى لقاعدة البراءة، أنت الشك يجب عليك القضاء أو لا يجب عليك القضاء. وهذا شنو منشأ الشك؟ منشأ الشك هو أن القضاء بأمر جديد، مو نفس الأمر اللي يتوجه لك بأداء الصلاة، فإذا كان بأمر جديد وموضوعه هو الفوت وأنت لست متيقنا من الفوت، الاحتمال أنك امتثلت، فراح يصير عندك شك أنه يجب عليك القضاء أو لا يجب، هذا شك في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة. فإذا إذا شككت خارج الوقت لا يجب عليك القضاء. لذا يقول: من شك ولم يدري أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى. قلنا الروايات أكو مقتضى القاعدة اللي هو استصحاب أو اشتغال، إذا ما جرى الاستصحاب كلها يقول لابد أن تحتني. وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، قلنا هم للرواية السابقة اللي دلت على أنه إذا خرج الوقت لا يجب عليك القضاء، اللي يستفاد منها قاعدة الحيلولة وأن الوقت حائل، وأيضا هو مقتضى القاعدة، قاعدة تقتضي ذلك. النقطة الثانية: هل الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك أو أنه بحكم العلم؟ يعني من ظن أنه صلى أو لم يصلي. الشك هذا اللي حالة التساوي هي، يعني 50% أكو احتمال مثلا صليت، 50% أكو احتمال أنه ما مصلي. هسه 60% هم شك، مو شك المنطقي. هنا لما يذكرون الشك الفقهاء مو المقصود الشك المنطقي اللي هو ككفتي الميزان، يعني 50 ب50 احتمالين متكافئين ومساوي، هذا الشك المنطقي. الشك هنا مقصود اللي هو ما دون مرحلة الظن، 50% 40% 60% هذا كله شك. ظن مثلا 70% وأكثر من ذلك، إنه بتجي مرحلة الاطمئنان اللي هي بها نوع من الإذعان للنفس، اطمئنان ووثوق، وبعدين أعلى المراتب اللي هي مرتبة العلم. فالمقصود من الشك هنا شك بهذا المعنى، يعني ما دون الظن. طيب إذا حصل ظن قعد احتمال 70% أنا مصلي واحتمال 30% ما مصلي، هذا الظن بفعل الصلاة أني صليت، هذا يلحق بالاطمئنان وبالعلم وأرتب الأثر بعد ما يجب علي أنا أعيد أنا أتي بالصلاة؟ لو نقول لا، حكم الشك، وأنه يجري التفصيل المتقدم. إذا داخل الوقت لازم عليك أن تصلي، إذا خارج الوقت لا تعتني بالظن. سمعت سيقول الظن حكم الشك هنا. الظن هنا في أصل الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها، هذا حكم الشك، هذا ليس معتبرا وليس حجة وما له كل قيمة، باعتبار أن القاعدة في الظن هو أنه ليس بحجة، ما يترتب عليه أثر، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هاي القاعدة العامة. بعض الظنون قام الدليل على حجيتها، شارع عجة قال هذا الظن في هذا المورد حجة، مثل خبر الثقة مثلا، بناء على أن الحجية لخبر الثقة، فخبر الثقة وش يفيدك؟ يفيدك الظن. إذا واحد جاء أخبرك بخبر شي يصير عندك؟ وما يصير عندك قطع، يصير عندك ظن. أجى الشارع قال هذا حجة، خبر الثقة حجة، فالظن الحاصل من هذا المصدر من خبر الثقة هذا الشارع اعتبره حجة، وقال لك رتب الأثر عليه. شون العلم حجة؟ رتب الأثر عليه، يعني يصير منجز يصير معذر، منجز في حال الموافقة، معذر في حال المخالفة. إذا ما أصاب فأنت معذور أمام الله عز وجل، وإذا أصاب أنه هذا يتنجز عليك، يجب عليك أن تمتثل. وهكذا الظن في عدد الركعات كما سيأتي، إذا واحد ظن أنه مصلي هاي الركعة الثالثة، هاي الركعة الثالثة بس أكو احتمال هي الثانية، فدل الدليل كما سيأتي على أن الظن هذا حجة في عدد الركعات، هذا الظن حجة، فقال هذا حكم العلم، فرتب الأثر عليه واعتبرها هاي الركعة الثالثة حسب ما ظنيت. في غير وفي موارد أخرى دل الدليل على أنه الظن ماذا هو حجة. أما الموارد اللي ما ورد بها دليل فتبقى تحت عموم القاعدة، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا في مقامنا الظن في أصل الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها ما عندنا دليل على أنه حجة ونرتب عليه الأثر، فيبقى تحت القاعدة مو حجة، حكم الشك فلا يعتنى به. فإذا صار عند ظن أنا مصلي 70% احتمال أنه أنا مصلي صلاة الظهر، فنقول هذا حكم الشك، كما لو كنت أشك أني قد صليت. فإذا كان داخل الوقت فيجب عليك أن تعتني بالشك وتصلي، إذا كان خارج الوقت فلا يجب عليك القضاء، يجري التفصيل المتقدم. النقطة الثانية قال والظن بفعل الصلاة، شنو قصده بفعل الصلاة؟ يعني في أصل الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها، هذا قصده في فعل الصلاة، يعني فعلت الصلاة صليت لو ما صليت، عند ظن أني صليت بفعل الصلاة يعني عندي احتمال 70% أنا مصلي، فعلت الصلاة، صليت. هذا يقول حكمه حكم الشك، كما لو شككت أني صليت يجري فيه نفس الكلام. قال: والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، يعني إذا بالوقت يعتني، إذا خارج الوقت لا يعتني. النقطة الثالثة: إذا شك في بقاء الوقت وعدم بقائه، واحد قعد الصبح ساعة مثلا ساعة 6:30 مثلا حسب الوقت، بس ما يدري طلعت الشمس لو بعده وقت الصلاة باقي لو لا خرج وقت الصلاة، شو يسوي؟ يقول يحق لي استصحب، سمع السيد استصحب سابقا لم يخرج وقت الصلاة قبل نص ساعة مثلا، قبل ساعة لما أذن آذان الفجر وقت الصلاة باقي، والآن يشك خرج الوقت لو بعده باقي، استصحب بقاء الوقت. وهذا الاستصحاب شنو؟ يجوز لك أن تأتي بالصلاة حينئذ أداء بعد مو قضاء، تستصحب بقاء الوقت. قال: وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه. هذا مو بس بالصلاة، هذا حتى مثلا في شهر رمضان أنه يشك، واحد يقعد الصبح يشك صار وقت صلاة الفجر لو بعده يريد السحر يريد يأكل، فقالوا بإمكانه أن يجري استصحاب بقاء الليل ويأكل، يرتب عليه أثر ويأكل، يجري هذا الاستصحاب. فاستصحاب بقاء الوقت، بقاء الليل، بقاء وقت الصلاة، هذا يجري بلا إشكال ويترتب عليه أثر. قال: وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، قلنا للاستصحاب. النقطة الرابعة: حكم الوسواس في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت. أكو عندنا مصطلحين، عندنا مصطلح الوسواسي وعندنا مصطلح كثير الشك، راح يجينا أيضا. لأن شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بين وسواسي والفرق بين كثير الشك من حيث الموضوع ومن حيث الحكم؟ كل واحد شنو يترتب عليه؟ أما الفارق الموضوعي بينهما، قالوا كثير الشك هو من يتكرر شكه على غير ما هو متعارف لدى العقلاء، فإذا بلغ مثلا شك المكلف في أفعال الصلاة، في ركعات الصلاة، في شروط الصلاة، حدا يصدق عليه عرفا أنه كثير الشك، فحينئذ هذا يصير كثير الشك في المدار على الصدق العرفي. العرف إذا رأى أن هذا الشخص يكثر منه الشك فهذا يصير كثير شك. فالضابط في تحديد مفهوم كثرة الشك هو الصدق العرفي، متى ما صدق على الشخص أنه كثير الشك فحينئذ يأتي حكمه، ينطبق عليه الحكم. وهذا يتضح بواسطة مقارنة المكلف الشاك بغيره، يعني العرف شلون يحكم على شخص أنه كثير شك؟ لما يقارنونه مع أقرانه، مع الآخرين من العقلاء، فيقارنوه بسائر المكلفين، فإذا كان شكه على غير ما هو متعارف بينهم فهو كثير شك. العقلاء والناس يصير عندهم شك، لكن أكو حالة طبيعية للشك، أكو واحد لا يتجاوز هذه الحالة الطبيعية، فالعرف يلاحظ أن هذا خرج عن المألوف في الشك، فحينئذ يقول هذا كثير الشك. ويجي من سماحة السيد يحدد الضابط في كثرة الشك، فيذكر أنه اللي يصير عند شك في 3 صلوات من 5 يقول هذا مصداق لكثير الشك. هذا تحديد، بعد تحديد باعتباره واحد من العرف. فهو العرف منه، أنا وياك العرف. إذا واحد نشوفه يشك في كل 5 صلوات يشك في 3 صلوات، هذا خلاف المألوف والمتعارف، فهذا يصدق عليه كثير الشك. وهذا طبعا إجهم في الروايات هم هكذا حددت كثرة الشك في 3 مرات يشك من 5، وهذا تحديد للموضوع في الحقيقة، مو بيان ضابطة، وإلا الضابطة الكلية هي الرجوع للعرف. فجاء في صحيحة محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا التحديد، هو أن من يشك مرة كل 3 صلوات متواليات فهذا كثير شك، واللي يشك في 3 صلوات من 5 كما سيأتي لعله رئيس سماحة السيد هو هذا، لو يشك في 3 صلوات من 5 فهذا يصير كثير الشك. يعني مثلا إذا شك في صلاة الفجر وشك في صلاة العشاء وشك في صلاة العصر من اليوم الثاني وهكذا، شك في كل 3 صلوات من 5 هذا ينطبق عليه عنوان كثير الشك، فهذا يصير ضابط. والفقهاء لما يحددوا بذلك أو الروايات هي تحدد من باب شنو، أنه هذا الذي يفهمه العرف، ولا هي القضية عرفية. ولما نسوي مقارنة بين شك الناس العاديين وبين شك هذا الشخص اللي هو تجاوز الحد المتعارف فنلمس أن هذا شك مو طبيعي، فينطبق عليه عنوان كثير الشك. هذا بالنسبة إلى كثير الشك. وأما الوسواسي فقالوا هو من يكثر، هذا الوسواسي بعد مرتبة أعلى من مرتبة كثير الشك، قالوا هذا هو الذي يكثر شكه بمستوى يخرجه عن سمت الأسوياء من الناس، بحيث يصير حالة نشاز، وبتعبير بعض الروايات أنه كلما أعاد شكه يصير أشبه بالمرض، بحيث يعيش حالة من القلق، حالة من عدم الاتزان. كان بعض أنا يراسلني مثلا بعض النساء تقول من أدخل للحمام أبقى ساعتين طهر بدنها والملابس لما تغسلها فت ساعتين تطهر بالقميص، أي شيء يوصل إلى حد بحيث يصير فت شيء أشبه بالمرض، وما قلق نفسي وحالة نفسية، وبعضهم حتى يترك الصلاة ويترك العبادة يتحول إلى مرض، هذا يصير وسواسي. ذاك كثير الشك بعده باقي في مستوى العقلاء، تصرفات العقلاء، لكن شك خرج عن المألوف من شك العقلاء، هذا لا، هذا خرج عن سمت الأسوياء من العقلاء. بعد هذا أصلا عقلاء يقول هذا مو طبيعي، هذا مريض يعبرون عنه. فمثلا في صحيح الزرارة هسه قد تكون هاي الرواية هي ناظرة إلى الوسواسي، جاء فيها هكذا لأن يحتمل ناظرة إلى كثير الشك، بس مو بعيد تكون ناظرة إلى الوسواسي. جاء في صحيح الزرارة وأبي بصير قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال يعيد. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكه. قال يمضي في شكه، يعني لا يعتني بشكه. ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، خبيث الشيطان، لهم انتوا ذا تعودون على الشك وتبقون الشكون تطمعون الشيطان بيكم، لأنه الشك من الشيطان. لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوده فليمضي أحدكم في الوهم. ولا يكثرن نقض الصلاة، لا يعتني بوهمه وشكه ولا ينقص الصلاة، يبني على الصحة. فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. هاي هم فالطريقة حلوة، يعلم الإمام طريقة الوايسلون، أنه هاي حالة الوسواس، حالة كثرة الشك، أنه شنو علاجه؟ الإمام ينطي العلاج هنا، يبين أولا أنه هذا مصدرها الشيطان، وأنت كل ما تعوده راح يتفاقم عندك هذا المرض، راح يصل إلى مرتبة الوسوسة، يبدي هو شك طبيعي، ولما نتعود الشيطان راح يزداد عندك هذه الحالة، تصل إلى مرتبة الوسوسة، فمصدرها الشيطان، لا تعوده. وعلاجها هم يبين الإمام، يقول تركها الخالفة، أنت لا تعتني بالشك، كم مرة بعدين أنت ترجع إلى الحالة الطبيعية عند العقلة تخلص من هذا المرض. فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة ثم قال إمام: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. وأنت لما تعتنب شكك وتعيد غسل الملابس، تعيد غسل البدن أكثر من مرة، هذا إطاعة للشيطان، هو يريدك الطيعة. فإذا تركت الشك ولم تعتني به فأنت عصيته، من تعصيه هو يتركك. هذا في كل شيء، أي عمل الآن يقدم عليه الإنسان لله فيه سخط، هو يطيع الشيطان، والشيطان هم شنو يمكنه من هذا العمل وعلى نفسه يعينه. إذا أنت خالفته مرة مرتين ثلاثة راح يأس منك، بالتالي تركك ترجع للحالة الطبيعية. إنه الحالة الطبيعية حالة الفطرة، حالة الامتثال، امتثال الأوامر الإلهية، حالة الطاعة، هي يعني الحالة الطبيعية للإنسان. إذن الوسوسة هي من الشيطان، وكثرة الشك هم من الشيطان، لكن الوسوسة تعبر عن خلل إما في مدارك الإنسان، أو تعبر عن حالة استحكام الشيطان من قلب الإنسان ومن نفس الإنسان بحيث سيطر عليه أكثر. وهي تبدأ من الشك الطبيعي وتمتد إلى كثرة الشك، وتصل إلى هذه الحالة اللي تتحول إلى مرض بعدين، زين، بحيث الإنسان بعد ما يتمكن أن يستجمع قواه وحواسه وتركيزه وما يسيطر على أفعاله، يصير مرض بالضبط، يعني مرض نفسي يتحول. زين، هذا بالنسبة إلى الفارق الموضوعي بين الوسواسي وكثير الشك. أما فيما يتصل بالفارق الحكمي، حكمهم ذول شنو؟ كثير الشك قالوا لا يعتني بشكه كما سيأتي. يعني شنو لا يعتني بشكه؟ قالوا يبني، وظيفته هو أن يبني على وقوع المشكوك، سواء أكان الشك في ركعات الصلاة أو في أفعالها أو في شرائطها، يبني على أنه قد أتى بالمشكوك، إلا إذا كان وقوع المشكوك مقتضيا لفساد الصلاة. فمثلا لو شك كثير الشك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات، فإذا كانت الصلاة رباعية يبني على أنه صلى أربع ركعات، وإذا كانت الصلاة ثلاثية يبني على أنه صلى ثلاث ركعات، لأنه لو بنى على أنها أربعة لبطلت الصلاة، والشارع يقول لا تعتني بشكك، اعتبر صلاتك صحيحة، والمصحح هو البناء على الثلاث، واضح؟ أما لو شك بين السجدتين والثلاث، شك أنه جاب سجدتين لو ثلاثة، فيبني على أي شيء؟
الثانية،
دائما يبني على الصحة. إذا شك أنه عندما قرأ كانت قراءته مع الطمأنينة أو لا؟ فالشارع شو يقول له؟ يقول له ابن على أنه قراءتك مع الطمأنينة. هذا هو معنى أن كثير الشك لا يعتني بشكه، يبنى على الصحة دائما ويبنى على الشيء اللي هو في صالحه، إلا إذا كان المشكوك يوجب بطلان الصلاة فما يبنى عليه بعد، ما يبنى على أنه أتى به، يبنى على أنه لم يأتي به. مثل ما إذا شك وهو صلاة المغرب شك جاب 3 أو 4 ولازم يبنى على أنه لم يأتي بالرابع، وإلا لو بنى لبطلت الصلاة. فيبنى على الشيء الذي يصحح الصلاة، سواء كان هو الإتيان بالمشكوك أو ترك عدم الإتيان بالمشكوك. هذا بالنسبة إلى كثير الشك. أما الوسواسي فقالوا وظيفته هي نفس كثير الشك، لا يعتني بشكه، فيبنى على صحة العمل وعدم الاعتناء بالوسوسة في جميع الأبواب الفقهية المبتلى بها بالوسوسة. جميع الأبواب الفقهية ما مختص بباب الصلاة، فكثير الشك راح يجي أنه مختص بباب الصلاة لو لا، لذلك أنا مثلت في باب الصلاة، صار الكلام من حيث الحكم في كثير الشك كله في باب الصلاة. المتفقين على أنه في باب الصلاة حكم كثير الشك يجري، في غيره يجي الكلام. أما الوسواسي اتفقوا على أن الوسوسة لا يعتنى بها مو فقط في باب الصلاة، في كل الأبواب الفقهية الوسواس لا يعتني بوسوسته ويبنى على صحة الصلاة. مثلا في باب الطهارة والنجاسة صار عنده وسوسة هذا، فيقولون ابنى على الطهارة، بل أكثر من هذا قالوا أن الوسواس حتى لو تيقن بأن ثوب نجس، مثلا يقين عنده بعد مو شك، قالوا يعتبر طاهر. شلون هاي بعده؟ شلون هذا؟ شلون لا يعتني حتى بعلمه؟ لا يعتني مو شك، بعلمه بيقينه قال أنا متأكد هذا الثوب نجس، يقولون لا يعتني بشكه. واضح؟ وإذا تبين أن علمه كان موافق للواقع، فعلا الثوب نجس، هو معذور أمام الله عز وجل. واضح؟ لأن هذا بعد صار مريض، هو يعتقد عالم. هسه هذا واي من الأخوة يقول أكو هيك فتوى، قال أي أكو فتوى لسماحة السيد، جملة من الفقهاء، لا مو كل الفقهاء، أنه لا يعتني بعلمه. يقول شون هو ذا عالم الثوب نجس، شون يقول له لا تعتني بعلمك؟ غير العلم حجة، يقول لك العلم حجة والقطع حجة للإنسان الطبيعي، الإنسان السوي. أما هذا هو يشوف نفسه كله يقين عد، هذا مو طبيعي، هذا مريض. فالشارع يقول حتى علمك ويقينك هذا ما له كل قيمة، أنت ابني دائما على أنه على الصح، دائما صحيح. شوف ثوبك نجس، قول متيقن نجس، يقول الشارع تبغى طاهر، صلي بي، لا تعتني بوسوسك. هذا هم فارق من حيث الحكم بين كثير الشك بين الوسواس. كثير الشك من يصير عنده علم وقطع يعتني به بعد، يرتب عليه الأثر. الشك لا يعتني به، أما الوسواسي ما يعتني لا بشكه ولا بعلمه، يبنى على الصحة. زين، هذا من ناحية. من ناحية ثانية قلنا الوسواسي لا يعتني بوسوسته في كل الأبواب الفقهية، في الصلاة، في باب النجاسات، باب الطهارات، الخبائث أو الوضوء والغسل، باب الطهارة كله، وهكذا كل الأبواب الفقهية اللي يصير عنده وسوسة لا يعتني بهذه الوسوسة، فما مختص بباب الصلاة. وأما كثير الشك فقد اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على أن كثير الشك في باب الصلاة لا يعتني بشكه، سواء كان الشك في أفعال الصلاة أم في شرائطها أم في أجزائها. باب الصلاة كله على بعضه اللي يحصل عنده كثرة شك لا يعتني بشكه. وأما غير باب الصلاة، باب الطهارات، واحد بالطهارات يصير عنده كثرة شك، مو وسوسة، ما واصل بعده كثرة شك عنده، يعتني بشكه أو لا يعتني. جملة من الفقهاء قالوا يعتني بشكه، كثرة الشك لا يعتنى بها في باب الصلاة، أما في بقية الأبواب الفقهية قالوا يعتني بها. فقصروا حكم كثير الشك على باب الصلاة. أما سماحة السيد فيرى من هذه الناحية لا فرق بين الوسواس وبين كثير الشك، كلاهما لا يعتني بشكه في جميع الأبواب الفقهية. فلهذا في باب الطهارات تقدم، بس على ما ببالي أنا ما أتذكر يا مسألة، أنا عدنا بعض المسائل سماحة السيد لا يرتب أثر على كثرة الشك، لا يعتني بشكه. فإذا كثرة الشك ما مختصة بباب الصلاة حكما، بل حكمها يعم جميع الأبواب الفقهية. إذا خلاصة القول في الفارق بين الوسواس وكثير الشك هو أن كثير الشك شكه أكثر من شك الناس العقلاء العاديين، ولكنه لم يخرج عن سمت العقلاء، لم يتحول شكه إلى حالة مرضية وإلى أشبه بالمرض النفسي، بخلاف الوسواسي، فإن الوسواسي يتفاقم عنده الشك، يصل إلى مرتبة يخرج عن الحالة الطبيعية لدى العقلاء. وكلاهما من حيث الحكم لا يعتني بشكه، كما أن كليهما أيضا يعم جميع الأبواب الفقهية. وفرق الوسواسي عن كثير الشك هو أن الوسواسي لا يعتني حتى بعلمه، بخلاف كثير الشك فإنه يعتني بعلمه ولا يعتني بشكه. نأتي قال وحكم النقطة الرابعة، وحكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة وعدمه. في الإتيان بالصلاة الوسوسة، يوسوس واحد أنه صليت لو ما صليت شو نقول له؟ الوسواس بعد قلنا مطلقا حكما أنه لا يعتني بهذه الوسوسة، ألا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت، حتى لو بالوقت لا يعتني بشكه. النقطة الخامسة، ويلحق كثير الشك به في ذلك. زين، هنا شو يريد يقول سماع السيد؟ يقول راح يجينا إن شاء الله في البحث حول كثرة الشك، راح يجي يتعرض سماع السيد، راح يجي أن كثير الشك إذا كانت كثرة الشك بالأجزاء أو الركعات فلا يعتني بشكه، هذا راح يجي. وهنا يأتي هذا السؤال، إذا كانت كثرة الشك في أصل الصلاة، واحد كثير الشك أنه صلى لو ما صلى، فهنا هل تلحق هذه كثرة الشك في أصل الصلاة بكثرة الشك المتعلقة بالأفعال والركعات في عدم الاعتناء بها أو لا؟ هذه لا تلحق. المشهور قالوا تلحق، عفوا قالوا لا تلحق، مشهور قالوا لا تلحق. فهنا إذا واحد كثير الشك في أنه صلى أو لم يصلي قالوا يعتني بشكه، يجب عليه أن يصلي، واضح؟ وقالوا حكم كثير الشك اللي قلنا لا يعتني بشكه وين؟ لكن في أجزاء الصلاة، في شرائطها، في ركعاتها، هناك ما يعتني بشك. أما إذا كانت كثرة الشك في أصل الإتيان بالصلاة، لو صلى أو لم يصلي، مشهور الفقهاء قالوا يعتني بشك، يجب عليه أن يصلي إذا كان الشك داخل الوقت، إذا خارج الوقت لا يجب عليه الصلاة، فيصير حال الإنسان الطبيعي بعد، حال الإنسان الطبيعي يعتني بشكه. سمعت السيد يقول لا، كثير الشك هنا حكم كثير الشك في غير هذا المورد، حكم الوسواس لا يعتني بشكه. فإذا سمع السيد يلحق ويعمم حكم كثير الشك حتى لكثرة الشك الحاصلة في أصل الإتيان بالصلاة، ولعله للرواية اللي تقدم قرأناها اللي هي صحيح الزرارة وأبي بصير، حيث هذه الرواية مطلقة جاء فيها قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك، كلما أعاد شكه قال يمضي في شكه، قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث محتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. وهذه قد يقال هي مطلقة، ما فرقت بين الشك في أصل الصلاة في بعض فقراتها لا أقل من ذيلها، حيث الإمام يعطي قاعدة كلية. وهكذا في صحيحة ابن مسلم قال إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان، لا تركته وما اعتنيت بالشك يقول راح يعيفك، أن هذا الشك من الشيطان، الشيطان إذا أطعته ومشيت بالشك واعتنيت بالشك عشانه يبقى ملازم إليك، لكن إذا تركته وعصيته فراح يتركك، إذا تركك بعد يزول عنك الشك. هذه أيضا مطلقة ما مختصة بأفعال الصلاة وركعاتها، مطلقة كل واحد يصير عنده شك ولو كان في أصل الإتيان بالصلاة وعدمه لا يعتني بشكه. وإذا شك في الظهرين هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.